بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله الحافظ ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وألا يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله وأن يجاوز
وألا يجاوز، أنت قرأت أول وألا يجاوز؟
لا، قرأ فيه وأن يجاوز وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وأن يجاوز.
في نص البخاري في تعليقه ماذا قال؟ وأن لا يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هكذا؟
وكره أهل العلم،
وكره أن يجاوز. نعم، وكره أن يجاوز،
وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله وأن يجاوز إلى آخره،
يعني تفسير مراد قول الإمام البخاري وكره أهل العلم أن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة.
يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس بعد الثلاث شيء،
ليس بعد الثلاث يعني بعد الثلاث الغسلات في الوضوء شيء يعني مشروع.
وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا يجوز الزيادة على الثلاث،
لا يجوز الزيادة على الثلاث. نعم.
وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأثم،
لا آمن أن يأثم، يعني من جاوز الثلاث، يعني من غسل أكثر من ثلاث، لا آمن أي ما أضمن وأتوقع وأخشى أن يأثم، يعني أن يكون آثما في فعله لتجاوزه المقدار الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث.
وقوله لا أحب فسره بمعنى إنه يكره ذلك، لا يحب له أن يتجاوز على ثلاث. نعم.
فإن زاد لم أكرهه،
لم أحرمه، يعني
أي لم أحرمه، لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة،
نعم.
وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه،
يعني أنه لو توضأ وزاد في غسلاته على الثلاث فإن هذا مكروه عندهم. نعم.
كراهة تنزيه. وحكى الدارمي منهم عن قول عن قوم أن الزيادة
وحكى الدارمي ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الشافعية، حيث قال منهم يعني من الشافعية أن الزيادة على الثلاث تبطل العمل. نعم.
طيب. وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة. نعم. في الصلاة،
كالزيادة في الصلاة، يعني فلو أن إنسانا زاد عدد الركعات في الصلاة تكون صلاته باطلة، كذلك لو زاد عدد الغسلات في الوضوء يكون وضوءه باطلا، لكنه تعقبه بقوله وهذا قياس مع الفارق. نعم.
وهو قياس فاسد، ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث،
ويلزم منه أنه لو زاد على الثلاث تكون هذه الزيادة محرمة، وهذا ما ذهب إليه بعضهم على اعتبار أن العبادات توقيفية وأن الزيادة على ذلك تكون باطلة لقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق.
نعم.
واختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث.
نعم.
فالأصح إن صلى به فرضا فهو نافلة، فهو نفلا.
عيد العبارة.
واختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث.
نعم.
فالأصح إن صلى بها فرضا أو نفلا، وقيل الفرض فقط،
يعني إن صلى فيها فرضا فتكون الصلاة مكروهة، وأما في النافلة فلا شيء في ذلك، هذا المراد. نعم.
وقيل مثله حتى سجدت،
وقيل مثله يعني تكون مكروهة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، بل عدوا ذلك إلى كل عمل من أعمال الصلاة يحتاج إلى وضوء، كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وسجود السهو وغير ذلك. نعم.
وقيل مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف،
ومس المصحف كل ذلك يحتاج إلى وضوء، فإذا توضأ وزاد في العدد على ثلاث يكون وضوءه مكروها.
وقيل ما يقصد له الوضوء وهو أعم.
وقيل
ما يقصد
ما
يقصد له الوضوء،
ما يقصد له الوضوء
وهو
يعني
أعم،
الأعمال التي يطلب فيها الوضوء لفعلها سواء كان الصلاة أو غير صلاة. نعم.
وقيل إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء أعاده إعادة. وقيل إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء أعاد،
نقض الوضوء إعادة،
نقض الوضوء إعادة،
يعني هنا يريد أن يقول لو أن إنسان جاء وتوضأ فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم بعد ذلك زاد في وضوئه على الثلاث، يقول ننظر هنا إذا كان هذه الزيادة جاءت متوالية متتابعة بحيث لا يفرق بينها وبين الوضوء الأول نقول هذا الوضوء مكروه، لكن إن كان هذه الزيادة جاءت متراخية بينها وبين الوضوء الأول زمن فنتجاوز عن ذلك ونحمله على أنه أعاد الوضوء مرة ثانية، إعادة للوضوء مرة أخرى. نعم.
وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى
أنه
الاعتقاد،
راجع إلى
الاعتقاد،
أي فإن اعتقد أن هذا من العبادة يكون بدعة، لكن إن اعتقد أن هذا يعني عادة أو أنه ما أراد به العبادة فيتجاوز عن ذلك.
نعم. فإن اعتقد الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد.
أخطأ ودخل في الوعيد، لأنه قال فمن زاد فقد أخطأ فقد ظلم وأساء. نعم.
وإلا فلا يشترط للتحدي شيء، وإلا فلا يشترط للتحدي شيء.
للتحدي ولا للتحديد؟
للتحديد. نعم
نعم.
وإلا فلا يشترط للتحديد شيء، بل ولو زاد الرابعة وغيرها لا لوم.
نعم.
ولا سيما إذا قصد به القرب للحديث الوارد الوضوء على الوضوء نور.
نعم، يعني إذا قصد به تكرار عدم يعني أو العبادة أو زيادة في العبادة يتجاوز عن ذلك.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وهو حديث ضعيف.
إلا هو حديث الوضوء على الوضوء،
ولعل
كأن معناه تكرار الوضوء للصلاة الواحدة نور، لكن يقول هذا الحديث ما ثبت ولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولعل المصنف أشار إلى هذه الرواية.
نعم.
وسيأتي بسط ذلك في أول تفسير المائدة إن شاء الله تعالى.
نعم.
ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء.
يعني هذا الخلاف الذي جرى بين أهل العلم في أنه لا يزيد على الثلاثة، وأن الزيادة على الثلاثة تبطل الوضوء أو يكون مكروها أو يكون جائزا، هذا الخلاف الذي سبق أن أشار إليه، قل هذا كله في حالة ما إذا لم يتبين أنه لم يوفي الوضوء، في حالة ما إذا تبين أنه وفى الوضوء، لكن إذا تبين أنه ترك جزء من غسل عضو من الأعضاء، مثلا غسل اليد لكنه لم يغسلها إلى المرفقين، غسل إلى ما دون المرفق وغسلها ثلاثا، في هذه الحالة نقول له لا، ضف غسلة توصل بها الماء إلى المرفق ولو كان زائدة، لأنه في هذه الحالة وضوءه في الأصل ناقص، فمطلوب منه أن يكمل ولو بزيادة على الثلاثة. وأكذا لو غسل الرجل إلى ما دون الكعبين نطلب منه أن يعيد غسل الرجل ويزيد ولو زادت على الثلاثة. وهكذا في الوجه، لو غسل مثلا وترك جزءا من الناصية أو ترك جزءا من اللحية، ففي هذه الحال نقول له أكمل وضوءك ولو بزيادتي زيادة على الثلاث. نعم.
ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها، فإنه يغسل موضعه فقط.
نعم.
وأما مع الشك والطارئ بعد الفراغ فلا.
أما مع الشك
والطارئ
والأمر الطارئ
بعد الفراغ
فلا، بعد أن فرغ من الوضوء لا يعيد مرة ثانية حتى لا يكون محل شك، لا يكون الشك غالب عليه. نعم.
لئلا يؤول به الحال إلى الوسواس،
يؤول به الحال إلى الوسواس
المذموم، إلى الوسواس المذموم.
نعم.
اثنين، باب لا تقبل صلاة بغير وضوء بغير طهور.
هذا الباب الثاني من أبواب الوضوء الذي أورده الحافظ البخاري الإمام البخاري في كتابه. نعم.
حديث 135. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
نعم.
قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط.
نعم.
قال المحقق الحديث 135 طرفه في 6954.
يعني البخاري ورده مرتين فقط في كتابه في هذا الموضع وفي الموضع الآخر لو في 6200
6954.
نعم.
قوله باب لا تقبل صلاة
باب بالتنوين يعني.
نعم. لا تقبل صلاة بغير وضوء هو بضم الطاء المهملة طهور
بغير طهور.
طهور طهور
بضم الطاء اللي هو فعل الطهارة. نعم.
والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل
ما هو أعم يعني مسألة الطهارة وتشمل الوضوء وتشمل الغسل فإن كان محتاج للغسل لا تقبل صلاته حتى يغتسل وإن كان محتاجا إلى الوضوء لا تقبل صلاته حتى يتوضأ. نعم.
وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
فجعلها الإمام البخاري ترجمة ولعله كما سيشير إلى أن هذه الترجمة ليست على شرط البخاري لكن لما كانت لفظ حديث ومتن حديث والحديث يصلح لكن دون شرط البخاري أخذ المتن وجعله ترجمة. نعم.
وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح ابن أسامة عن أبيه وله طرق كثيرة
نعم.
وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري
لذلك اقتصر على ذكرها ترجمة دون أن يردها حديثا مسندا. نعم.
فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه
وأورد الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة. نعم.
قوله لا تقبل كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسمى فاعله.
نعم بضم التاء لا تقبل. نعم.
وأخرج المصنف في ترك الحيل عن إسحاق
وأخرج المصنف يعني في كتاب ترك الحيل من الجامع هذا الحديث نفسه وقال إيش
عن إسحاق بن نصر وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ لا يقبل الله.
نعم. فصرح بفاعل الفعل قبل فقال لا يقبل الله وفي هذه الرواية قال لا يقبل الفعل مبني للمجهول. نعم.
والمراد بالقبول ها هنا ما يراد الصحة وهو الجزاء.
نعم. وحقيقة المراد به الصحة وهو
الجزاء
ولا الإجزاء
وهو الإجزاء. نعم.
نعم.
وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما
ثمرة وقوع الطاعة مجزئة ورافعة
لما قبل
فيما تعلق
لما
بالذمة.
في الذمة. ولما كان الاتيان بشرطها
ولما كان
الاتيان
الاتيان
الاتيان بشروطها
نعم
مظنة الاجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا
عبر عنه بالقبول مجازا نعم.
واما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا لم تقبل له صلاه,
يعني المراد بها لم يعط ثوابها وان قبلت في هيئتها وشكلها حيث توفرت فيها الشروط وحيث أداها حسب شروطها, لكن الله تعالى لم يعطه ثوابها لأنه خلط بينها وبين مجيئه للعراف. نعم.
فهو الحقيقي,
يعني فهو القبول الحقيقي
لأنه قد يصح العمل ويختلف القبول.
يصح
لمن؟
العمل
ويختلف
ولا يتخلف,
ويتخلف القبول لمانع.
نعم لمانع. العمل يعني الذي يؤديه متوفر فيه كل الشروط لكن الله ما يقبله لوجود مانع, والمانع هنا ذهابه إلى العراف.
أيوه.
النبي إشراك بالله لذلك تخلف القبول. واضح؟ نعم.
ولهذا كان بعض السلف يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع
تقبل
الدنيا. لأن تقبل لي صلاة واحدة
تقبل لي صلاة واحدة
أحب إلي من جميع الدنيا.
نعم.
قاله ابن عمر رضي الله عنهم, قال لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين, المائدة آية 27.
نعم.
وقوله أحدث,
وقوله
أحدث
أحدث.
نعم.
إيه.
أي وجد منه الحدث,
أي وقع منه ووجد منه الحدث. نعم.
والمراد به الخارج من أحد السبيلين,
والمراد
به الخارج من أحد السبيلين,
الخارج يعني الحدث هو الخارج من أحد السبيلين مثل إما البول وإما الفساء أو الضراب.
وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها,
بأخص فسره بأخص من السبيلين حيث قصره على أحد السبيلين, لأن الفساء والضراء ما كلاهما يخرج من سبيل واحد. نعم.
إنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على
تنبيها بالأخص على الأعم
على الأغلظ
أو على الأغلظ, فإن كان الفساء أو الضراط ينقض الوضوء فمن باب أولى خروج العذرة وخروج البول وخروج المذي وخروج المني كلها تنقض الوضوء. نعم.
ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما,
يعني الفساء والضراط.
وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم,
والقيء ملء الفم.
نعم. والحجامة, فلعل أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى النقض بشيء منها
ولذلك لم يذكرها ضمن ما ينقض الوضوء وضمن ما يسمى حدث. نعم.
وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم يرى الوضوء إلا من الخارجين من يعني المخرجين,
وعلى هذا سار الإمام البخاري ولذلك أورد بابا في كتابه الجامع باب يعني أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين. نعم.
وقيل أن إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكره لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك.
هذا احتمال، يعني أن أبا هريرة اقتصر على الضراط والفساء لأنه يعلم أن السائل يعرف أن مس الذكر وأن لمس المرأة وأن القيء ملء الفم كل ذلك ينقض الوضوء. نعم.
وفيه بعد،
وهذا أمر بعيد.
واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارا أم اضطرارا.
نعم، دل ذلك على أن الصلاة تبطل بمجرد خروج الحدث سواء كان باختياره أو كان أمرا غالبا عليه. نعم.
وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء،
لأن الوضوء انتفى إلى
غاية الوضوء،
يعني ما دام الوضوء موجود فالقبول موجود، فإذا انتقض الوضوء انتقض القبول. نعم.
وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك القبول للصلاة، قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا.
نعم.
قوله ويتوضأ، يتوضأ أي بالماء.
نعم.
ما يقوم مقامه
ويتوضأ. نعم. أي الأصل استخدام الماء.
نعم.
لكن قد يقوم شيء، هل يقوم شيء مقام الماء في يعني في رفع في الوضوء؟ الجواب نعم، هناك شيء وهو التيمم، لكن السوائل الأخرى لا تقوم مقام الماء. يعني لو أن إنسان مثلا توضى بحليب أو توضى بعصارة زبيب أو غير ذلك، هذا لا تصح به الصلاة ولا يقوم مقام الوضوء. لكن جاء ما يقوم مقام الوضوء الذي هو التيمم، لأنه جاء به النص حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور الطيب وضوء للمؤمن ولو إلى 10 سنين حتى يجد الماء، فأخبر أن الذي يقوم مقام الماء هو التيمم. نعم.
قوله ويتوضأ أي بالماء أو ما يقوم مقامه. وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا الصعيد الطيب وضوء المسلم،
وضوء المسلم،
فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكنه فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه. ولا يخفى أن المراد بقبول الصلاة من كان محدثا،
محدثا
فتوضأ أي مع باقي
الشرائط
شروط الصلاة، والله أعلم.
يعني لابد أن يتوفر مع الوضوء بقية الشروط التي تصح بها الصلاة من استقبال قبلة ومن تكبيرة الإحرام ومن الركوع والسجود وغير ذلك. نعم. إيش؟ إيه؟ إحنا عندنا الأصل في الطهارة هي الماء، لأن الله فرضه حيث قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، لكن أدانا بديل عن الماء، إذا لم نجد الماء فإن لم تجدوا فتيمموا، فالتيمم بديل عن الغسل، وهذا بنص من الشارع. أما كونه يقتصر على مرة أو أنه ينفع لمرة أو يستمر ولا يحتاج إلى تجديد، هذه تفاصيل أخذت بأدلة أخرى ولا يمكن أن يستدل بها على بمجمل ما جاء في القرآن. لأن الأحاديث والأدلة المفصلة هي التي تحدد المعنى المراد. الله أعلم. نعم.
الباب الثالث باب فضل الوضوء والغر المحجلون
والغر المحجلون
من آثار الوضوء.
نعم.
حديث 136 قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر رضي الله عنه قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. إيش هو؟ على كل حال ورد بهذا وهذا، يصح أن تقال المجمر وأن تقال المجمر. نعم.
قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
نعم.
قال
الحافظ هذا الحديث.
نعم.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله باب فضل الوضوء والغر المحجلون
باب فضل الوضوء والغر المحجلون. نعم.
كذا في أكثر الروايات بالرفع،
على أن جملة الغر المحجلون معطوفة على فضل، على باب فضل الوضوء. نعم.
وهو على سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث.
نعم.
أنتم الغر المحجلون.
أنتم الغر المحجلون. نعم.
وهو عند مسلم أو والواو الواو استئنافية.
هو عند مسلم على أنه معطوف فضل الوضوء.
نعم.
وفضل الغر المحجلون، الغر المحجلون. وفي الروايات الأخرى على أن الواو هنا للاستئناف باب فضل الوضوء، ثم استأنف الكلام جديدا قال وفضل الغر المحجلين. نعم.
والغر المحجلون مبتدأ وخبره محذوف، تقديره لهم فضل.
الغر المحجلون لهم فضل. نعم.
أو الخبر
أو أنه فضل الغر المحجلون. نعم.
قوله من آثار الوضوء، وفي رواية المستملي والغر المحجلين،
وفي رواية المستملي بالنصب والغر أو بالجر والغر المحجلين. نعم.
بالعطف على الواو أي وفضل الغر
أي وفضل الغر المحجلين،
وفضل الغر المحجلين كما صرح به الأصيلي في روايته،
كما صرح به الأصيلي أحد رواة كتاب البخاري في روايته، حيث قال باب فضل الوضوء وفضل الغر المحجلين. نعم.
قوله عن خالد وهو ابن زيد الإسكندراني أبو يزيد
وهو خالد يزيد وهو
خالد وهو يزيد وهو ابن يزيد
ابن يزيد الإسكندراني
أحد الفقهاء الثقات، وروايته عن سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأقران،
من باب رواية الأقران، حيث إنه وسعيد بن أبي هلال قرينان، فروى هو عنه من باب رواية الأقران. نعم.
قوله عن نعيم المجمر بضم الميم وإسكان الجيم،
هكذا المجمر،
المجمر صح
إذا كانت بالإسكان.
نعم.
وإذا كانت بالتشديد يقال المجمر. نعم.
وهو ابن عبد الله المدني، وصفه هو وأبوه بذلك
وصف هو وأبوه بهذا اللقب.
نعم.
اللي هو المجمر.
نعم.
لأن كل منهما كان يجمر المسجد يعني يبخره.
وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة، ووصف ابنه نعيم بذلك مجازا،
لأنه ما كان يفعل ذلك، يعني كان الذي يجمر أو يجمر هو عبد الله، وأما ابنه فوقع له هذا اللقب تبعا لأبيه. نعم.
قال: وفيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك،
يعني يباشر تجمير المسجد.
ورجال هذا الإسناد الستة نصفهم مصريون، وهم الليث وشيخه والراوي عنه،
نعم،
والنصف الآخر مدنيون.
نعم.
قوله رقيت بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت.
نعم.
قوله فتوضأ كذلك لجمهور كذا لجمهور الرواة،
والكشميهني
يوما
بدل رقيت يوما.
نعم.
بدل من قولي توضأت.
نعم. بدل قولي فتوضأت، وهو تصحيف،
وعدوه أن هذا تصحيف عند الكشميهني. نعم.
وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ توضأ.
نعم.
وزاد الإسماعيلي فيه فغسل وجهه ويديه فرفع عن عضديه ورفع في عضديه،
يعني زاد الغسل في العضدين في اليدين، يعني زيادة على المرافق.
وغسل رجليه فرفع في ساقيه
أي فزاد الغسل إلى ساقيه. نعم.
وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه.
نعم.
ومن طريق عمارة ابن غزية عن نعيم، وزاد في هذه أن أبا هريرة قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ،
أي فرفع أبو هريرة هذا الفعل بالقول وبالعمل، حيث زاد في غسل اليدين على المرفقين إلى العضد، وفي غسل الرجلين إلى الساقين زيادة على الكعبين، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا يرد على من زعم أنه لا يجوز التجاوز على الكعبين والمرفقين، وادعى أن هذا من فعل أبي هريرة ومن رأيه وليس مرفوعا، لكن هذه الآثار التي ذكرها أكدت أن هذا من المرفوع المسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فأفاد رفعه، وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة رضي الله عنه، بل من روايته ورأيه معا. قوله أمتي أي أمة الإجابة، وهم المسلمون، وقد
تطلق لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل أنهما نوعان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الدعوة فالمراد بها كل من وجد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مدعو إلى أن يستجيب وإلى أن يقبل الإسلام، فيشمل كل الشعوب والأمم. لكن الذين قبلوا الدعوة ودخلوا في الإسلام هم الذين يسمون بأمة الإجابة. نعم.
وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة وليست مرادة هنا.
ليست مرادة هنا لأن الله سبحانه وتعالى إنما يدعو الذين استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا بها يدعون يوم القيامة غرا ميامين غرا محجلين لأنهم قبلوا الدعوة واستجابوا لها، فالمراد بهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة. نعم.
قوله يدعون بضم أوله
يعني ينادون
ينادون أو يسمون. قوله
يعني من التسمية كأنه يقول يا أمة الإجابة.
قوله غرا بضم المعجم وتشديد الراء جمع أغر.
نعم. غر جمع أغر
أي ذو غر
ذو غرة.
وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس.
هذا أصله فيها لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس. ولما كان نور الوضوء يأتي به الناس يوم القيامة ظاهرا على وجوههم سموا ووصفوا بالغر. نعم.
ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر.
نعم.
والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد
صلى الله عليه وسلم.
وغرا منصوب.
نعم.
منصوب على المفعولية.
نعم. يدعون غرا أي حال كونهم مفعول بهم يدعون غرا محجلين.
أي دي يدعون أو على
أو على أنه حال
الحال
يعني يدعون حال كونهم غرا محجلين.
أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نود بهذا الوصف كانوا على هذه الصفة
نود العبارة.
طيب. أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا
الوصف.
نعم. نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة
أي حال كونهم غرا محجلين.
قوله محجلين بالمهملة والجيم من التحجيل
أي بالحاء والجيم هذا معنى المهملة لأنه محجلين الحاء ثم الجيم. نعم.
وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس وأصله من الحجل
وأصله من الحجل
بكسر المهملة
أو من الحجل بكسر المهملة.
وهو الخلخال.
نعم.
والمراد به
والخلخال
هنا
أصلا كان نوع من أنواع الحلي يلبسه النساء في القدمين وهذا الخلخال كان اتخذ من الفضة أو من الذهب بحسب غنى من يلبسه وبعضه كان يترك صوتا بحيث لما تسير المرأة وتمشي تترك رنة في مشيتها يعرف أنها تلبس الخلخال. نعم. نعم.
والمراد به هنا أيضا النور وسدل الحليمي بهذا الإسناد على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة وفيه نظر.
هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء على أن الوضوء خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أورد عليه بأنه جاء ذكر الوضوء في قصة سارة زوجة نبي الله إبراهيم لما جاء بها إلى النمرود وأراد النمرود بها سوء، قامت فتوضأت وصلت. وهكذا أيضا في قصة جريج الراهب لما اتهم بأن هذا الولد الذي وضعته الزانية ابنه، فقام وتوضأ وصلى. فكونهم توضأوا وهم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم دليل على أن الوضوء ليس خاصا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال إن مبدأ الوضوء مشروع في أمة محمد وغيره، لكن هذا النوع من الوضوء بهذه الهيئة التي هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين هو من خصائص هذه الأمة، لأنهم يدعون به ويعرفون به غرا محجلين. نعم،
لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغر والتحجيل،
هو الغر والتحجيل، يعني غسل الوجه وغسل الأطراف اليدين والرجلين.
لا أصل للوضوء، لا أصل الوضوء،
لا أصل الوضوء، يعني لا مطلق الوضوء، لأن الوضوء المراد به غسل الأطراف. نعم.
وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مرفوعا قال: سيما لست،
سيما ومعنى سيما يعني صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الغر والتحجيل. نعم.
سيما لست لأحد،
سيما
ليست لأحد غيركم. وله من حديث حذيفة نحوه: وسيما بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي علامة.
نعم.
وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي.
وهذا أيضا أوردوا عليه أن هذا الحديث دليل على أن هذا النوع من الوضوء استخدمه الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به،
لكن الحديث كما قال ضعيف لا يصح الاحتجاج به.
ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصوص الأنبياء، من خصائص الأنبياء،
يعني أن هذا خاص بالأنبياء دون الأمم.
أيوة. دون أممهم إلا هذه الأمة.
نعم، لكنه في هذه الأمة خاص بها.
قوله: من آثار الوضوء بضم الواو، ويجوز فتحها على
آثار الوضوء أو من آثار الوضوء بالضم وبالفتح.
ويجوز
الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء. نعم. وعلى رأي من قال إنها تطلق على الاثنين، فالوضوء والوضوء تستخدمان في الفعل. نعم.
ويجوز فتحها على أنه الماء، قاله ابن دقيق العيد،
قاله ابن دقيق العيد يعني في شرحه لكتاب عمدة الأحكام.
قوله من آثار الوضوء قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي فليطيل الغرة والتحجيل، واقتصر على أحدهما لا لدلالته على الأخرى.
عيد العبارة.
قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي فليطيل غرته،
أن يطيل غرته وتحجيله
والتحجيل.
نعم.
واقتصر على أحدهما،
واقتصر على ذكر أحدهما إلا هو طيل غرته. نعم. ولم يذكر تحجيله في الرواية.
أصبر. على أن
الثانية مقصودة أيضا.
واقتصر على أحدهما لدلالتها على الأخرى،
لأنها تدل على الأخرى، حيث إنهما أو حيث إن كليهما من خصائص الأمة.
نحو سرابيل
تقيكم، نحو قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، فذكر الحر ولم يذكر البرد، وسرابيل تقيكم بأسكم. نعم. مدرجة من أدرجها، من أدرجها، ونحن رددنا هذا الكلام في أول الحديث في أول الشرح، وقلنا أن أبا هريرة ذكر أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس من باب الإدراج، وما قاله هذا الذي زعم أنه لا يجوز التحجيل ولا يجوز الزيادة على غسل الوجه والعضدين والساقين، قلنا هذا قول مردود، لأن الحديث ورد عن أبي هريرة بذين نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. نعم.
واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التعجيل وهو مذكر.
نعم.
ولأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء،
هذا لعله هو المبرر في كونه ذكره ولم يذكر التحجيل. نعم.
وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان
هو الغر.
نعم.
نعم هو الغرة.
نعم.
لشرف موضعها.
على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين،
ذكر الأمرين الغرة والتحجيل. نعم.
وهذه
الزيادة في رواية المسلم،
نعم،
يعني أبطلت وأزالت هذا الشك.
ولفظه فليطل غرته والتحجيل،
فليطل غرته وتحجيله. نعم.
وقال ابن بطال كنا أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الوجه على سبيل لا سبيل له إلى الزيادة في غسله.
نعم.
وفيما قال نظر،
فيما قاله نظر، لأنه يجوز التطويل في غسل الوجه إما بأن يأخذ جزءا من الناصية، ناصية الرأس، وإما أن يغسل ممتد من اللحية والذقن من عرض الوجه وطوله. نعم.
لأنه لا يستلزم قلب اللغة.
نعم.
وما نفاه ممنوع لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا. نعم. ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل.
تطلق على إيه؟
على الغرة والتحجيل.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.